ثم تكون النقطة الأخرى وهي نقطة في غاية الأهمية، أن الشيطان العشاء المسلمين يواصل كسبه ليل نهار ويواصل عمله ليل نهار، فلا يكف بحال من الأحوال عن الوسوسة، ولا يكف بحال من الأحوال عن العمل لإضلال بني آدم ولغواية بني آدم وعلاقته بابن آدم. لا تبدأ من عند الولادة، لا تبدأ من عند ولادتك، ولكن علاقة الشيطان بابن آدم إنما تبدأ مبكرا، تبدأ في اللحظة التي يظن الشيطان فيها أن ثمة ولد بين الرجل والمرأة. ولذا أخبر صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم بعد ذلك في ساعة الولادة ساعة ينفث ابن آدم، كما ورد في الحديث وأن عيسى عليه السلام وأمه وأن عمار بن ياسر رضي الله عنه هم الذين نجاهم الله عز وجل من هذه النقصة. ولا يزال الشيطان يحاول أن يضل ابن آدم طيلة حياته وطيلة عمره، حتى قبيل الساعة ساعته يضع يده في يد الدجال ويطلق جنده ليكونوا عونا له، ثم تكون الأخيرة أن الشيطان ساعة الموت لا يترك ابن آدم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من أن يتطفطه الشيطان عند الموت، فهي علاقة حياتية. طالما كان الإنسان على قيد الحياة فهو معاشر المؤمنين إنما هو هدف وغرض للشيطان يحاول أن يرمي بسهامه نحوه. ولذلك لما سئل الحسن البصري رحمه الله فقيل له: يا أبا سعيد، هل ينام إبليس؟ قال: لو نام لاسترحنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن معاشر المسلمين، بعد هذه التذكرة وبعد هذا التأثير، ننظر إلى نقطة أخرى، ألا وهي الوحي والشيطان. هذا يتضح في سورة النجم، يقول رب العالمين تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. هذه الآيات معاشر المسلمين توضح العلاقة بين الوحي وبين الشيطان. أما قوله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى، فإن النجم لا يهوي ولا يسقط إلا في إثر الشيطان الرجيم من مسترق السمع، يريد أن يدمره، أن يبيده، أن يقضي على دولته في الأرض. فبعثة رسول الله معنا كان أن النجم قد هوى، وهذا معناه أن جنة الشيطان على الأرض، وأن دولة الشيطان التي أقامها في زمن الفترة بعد رفع عيسى عليه السلام وحتى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فآن الأوان لتزول هذه الدولة، لتزول هذه الدولة ولا يبقى لها أثر يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام هو المنقذ الذي أرسله رب العالمين ليخلص القلوب النيرة التي صرفت في أثر سيد الظلام والسهى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وضح رب العالمين رشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه الصلاة والسلام لا هو بالضال ولا هو بالغاوي، أما الضال وأما الغاوي، فالفارق بينهما كما قال الحافظ ابن كثير أن الضال هو الذي يسير في الطريق لا يعرفه، هو صاحب الجهل، أما الغاوي فهو الذي يعرف الحق ثم يكاذب ثم يعمل بمقتضى الباطل لا بمقتضى الحق، لا يدعو إليه، يخالفه، يضل الناس بعلم. معاشر المسلمين، هذه وظيفة الشيطان لا وظيفة النبي. فإذا ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راشد وأنه ليس بضال ولا بغاوي، فوظيفة الشيطان أنه الغاوي الذي يضل الناس، ومن وجده صاحب علم يجعله من الغاويين، كما حدث في قصة بلعام لما قال الله تبارك وتعالى: فكان من الغاوين ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لأن الهوى هو حبل الشيطان المتين الذي يسير وراءه ويمسك بزمامه، ثم يكون لجام ابن آدم يسوقه كيف شاء ويقوده أن يريد، ويفعل به ما يفعل الصبيان بالكرة وما تفعل الأفعال بالأسماء. ولكن الله عز وجل
أخبر أن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أدى الوحي موفورا كاملا بلا زيادة بلا نقصان. أما الشيطان فإنه يحرف الكلمة عن موضعه، مفترق السمع يسمع الكلمة فيزيد عليها عشرة، ومن ثم يأتي الشيطان فيأمر اليهود والنصارى بتحريف كتبهم وباتباع أهوائهم. ثم بعد معاشر المسلمين، علمهم شديد القوة ذو مرة فاستوى، هو جبريل عليه السلام، صاحب القوة، صاحب الثناء والبهاء، صاحب الأجنحة 600 التي يسقط منها الدر والسهاويل، هو القوي معاشر المسلمين الذي استوى، هو الملك الموكل بالوحي، مطاع ثم أمين كما قال رب العالمين في مقابل وسوسة الشيطان. فهكذا تفهم أن الملائكة نور وأن الشيطان نار، ورغم أنه نار إلا أنه يدعو إلى الظلمة معاشر المسلمين. فكما رأيت الآن أن الوحي في مقابل عمل الشيطان، وأن الشيطان لا يريد من هذا الوجود إلا أن يحل مشكلته، ومشكلته إنما تكمن في الوحي، مشكلته تكمن معاشر المسلمين أنه يريد أن يخلص الناس من الارتباط بالوحي، يريد أن يقطع السبب. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمسلمين أبشروا وأمنوا إن هذا القرآن سبب، يعني حبل طرفه بيد الله وطرف بأيديكم، يريد الشيطان أن يقطع هذا السبب، أن يقطع هذا الوحي، لأنه وهم في مقابل حقيقة الوحي، لأنه كذب في مقابل صدق الوحي معاشر المسلمين. ولذلك يلجأ الشيطان إلى أمرين هامين، الأول منهما أنه يصنع كيانا مواجها للوحي، بمعنى أنه إذا أنشأ رجل قصرا مليفا شريفا عاليا، فإن رجلا آخر يريد أن يأخذ الناس من هذا القصر، فيصنع قصرا آخر أجمل يجمله يحسنه يزينه حتى يخطف الأبصار والأنظار، كما فعل أبرهة في كنيسة القليس التي بناها حتى يصرف الناس عن الكعبة ليحجوا إلى كنيسته القليس. هذا ما يفعله الشيطان، يصنع كيانا مواديا للوحي، وهذا ما سأتحدث عنه في طي ما تبقى من هذه الخطبة إن شاء الله. أما الأمر الآخر معاشر المسلمين، فإن الشيطان يصنع جنة على الأرض، يصنع جنة على الأرض لأوليائه، فيها من اللذة ما فيها، وفيها من الشهوة ما فيها، لأنه يريد أن يخلعك من لذة الجنة، يريد أن تسيطر عليك هذه اللذة عن طريق الشهوات التي يزينها لك. ويخطئ من يظن أن الشهوات بدون لذة أو أنها قبيحة كلها، لكن الشيطان يزينها، وأيضا تجد فيها بعض الحلاوة، تجد فيها بعض اللذة. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يعطيك الأجر والثواب على تركها، على الابتعاد عنها. الشيطان يريد أن يبطل الجانب الإلهي تماما في أي عمل من عمل ابن آدم، وفي أي علاقة من علاقة الإنسان في هذا الكون مع ربه، مع دينه، مع رسوله، حتى مع الناس. مثال ذلك الحديث الذي تحفظونه جميعا، حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقال: إن الشيطان يضع عرشه على الناس ثم يبعث سراياه في الناس سريا. وقلنا أن العلاقة بيننا وبينه علاقة عداوة وحر، بمعنى كلمة حر، حر حقيقية، كما أخبرنا في الخطبة التي تحدثنا فيها عن الشيطان، يبعث سراياه في الناس. وبعد في آخر الليل ينتظر الحصاد الشيطاني اليومي، ينتظر موجب الأخبار، فإذا بمن يأتيه فيقول: لازلت بفلان حتى فعل كذا، شرب الخمر، زنى كذا كذا. يقول: لست أنت، حتى يقول: لازلت بين الرجل، أو لازلت في الرجل حتى فرقت بينه وبين أخيه. والقرآن الكريم يتحدث عن السحر، فيقول رب العالمين: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. البغضاء التي يزرعها الشيطان يزرعها بين المرء وزوجه، لماذا؟ لأن الطلاق غير محبب إلى الله عز وجل، وهو أبغض الحلال عند رب العالمين تبارك وتعالى. ولهذا الحديث شواهده الكثر، بعكس ما يعتقد الكثير منا. على كل الأحوال اسمع الآن، الشيطان يجعل الرجل يطلق المرأة، لماذا؟ ليس لأنه يحب الفرقة، وإنما الزواج عقد شرعي يجعل الوطأ صحيحا فيجعل النكاح صحيحا. هذا هو الجانب الشرعي. هو لا يريد هذا الجانب الشرعي، لا يريد سلاما في هذه العقيدة، لا يريد سلاما في هذه العلاقة، وإنما يريد أن تكون علاقتك على أساس من الحرام، لا يريد أن تكون علاقتك بأحد على أساس من الحلال، لأن الحلال يستجلب البركة، يستجلب رضا الله، ومن ثم يذهب بك إلى الجنة. ولذلك يريد أن يكون الطلاق بين الناس. ولذلك حينما تسمع أن نسبة الطلاق إنما ارتفعت في مجتمع من المجتمعات، اعلم أنه مجتمع استحوذ عليه الشيطان، وأنه مجتمع يصنع إلى الشيطان للحمه بالرمح التي يدلو بها لتذهب القلوب إلى معانقة الظلام. في نفس التوقيت يفرق بين المرء وأخيه، لأن الأخوة من لوازم الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، حصر وقصر معاشر المسلمين. هذا غير ما يفعله من الكفر وغيره. الشيطان معاشر المسلمين بعد ذلك لا يدخل، وإنما يحاول أن يتمم الخطوات كيف؟ الخمر في مقابل ذكر الله عز وجل، لأن الخمر فيها قبض ونبض، العبد ينقبض بغيرها بيع المخدرات وينضبط بها إذا جاءت إليه، في مقابل ما يجد الإنسان من لذة يسكر فيها وتكون حالة الوجد والأنس بربه سبحانه وتعالى. يكون بعد ذلك الغناء والموسيقى في مقابل القرآن الكريم، لأن الروح لا بد لها من الغذاء، فإذا لم يكن غذاءها القرآن فغذاؤها الموسيقى معاشر المسلمين. يأتي لنا بمذاهب إلحادية تتحدث عن سوق، عن علاقة بين الرجل والمرأة، عن شكل من أشكال الحكم، عن علاقة بين الحاكم والمحكوم، لتكون نظيرا لدين الله، لتكون ندا لدين الله، ليحكم العباد بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. ولا يزال الشيطان يفعل هذه مرة تلو الأخرى معاشر المسلمين. كما ترى الآن الأمر يحدث بتكتيك رائع من هذا الشيطان، يفرغ الشيطان الناس من دين الله عز وجل، فيصبح العبد قواء فارغا لا روح فيه، وعندئذ يملأها بما يريده. هو الجزء الثاني من لعبة ببجي الشيطان، من لعبة ببجي إبليس. هكذا تسير الأمور يا معاشر المسلمين، ونحن من المفترض أن لنا الشهود لتكونوا شهداء على الناس. والشهداء علموا ما حدث في الأمم الماضية، علمهم رب العالمين إياه ليكونوا على حذر منه. اللعبة هي هي، الشيطان حيلته واحدة متكررة لكن بأشكال متعددة. إن إبليس لما أراد للبشر أن يعبدوا الأصنام انتظر حتى تلفت العلم، حتى هلك كثير من العلماء، انتظر حتى صار المجتمع بغير علماء، وهنا بدأ يلعب لعبته تدريجيا بخطوات مدروسة بتكتيك مدروس ممنهج معاشر المسلمين. لم يقل لكم عبد الأصنام، وإنما علقتم بها أولا، وبعد أن تعلقت بها القلوب، وبعد أن نسيت القلوب العلم والدين، وهذا هو مراد الشيطان في حرب العلماء وتصفيق أعداء الله عليهم، ليتلاعبوا بهم وليكونوا أخص الناس، وليكونوا هم غير أصحاب شوكة، وإنما الشوكة لغيرهم دائما. وها هنا معاشر المسلمين يبدأ الجزء الثاني، ملأهم بحب الأصنام، بعبادة الأصنام، فدافعوا عنها، امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراه. فعادوا نوحا عليه السلام لا سنة ولا عقدا ولا حتى قرنا من الزمان، وإنما 9 قرون ونصف، 10 قرون إلا نصف قرن معاشر المسلمين يعادون نوحا عليه السلام. هذا قول الله تبارك وتعالى استحوذ عليهم الشيطان، يعني لم يدع لهم أي وسيلة للفرار منه، لأنهم انغمسوا في بحر شهواته غرقوا فيها حتى الأذنين لا يستطيعون الخروج منها. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته لا هو يستطيع الإقلاع عنها، لا هو يستطيع الخروج منها. وكيد الشيطان في هذه المسألة معروف معلوم معاشر المسلمين، هذه جنة الشيطان التي يصنعها لنا في هذه الدنيا. أقول نعم جنة الشيطان، فما هي جنة الشيطان معاشر المسلمين؟ اعلم أولا أن الشيطان هو مصدر كل الشرور في هذا العالم، هو الذي يصنع الرجس، وهو الذي يصنع أساليب اللهو بطريقة ممنهجة كما سبق وذكرنا وأشرنا. إن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان عملها هو ثم دعا الناس إليها معاشر المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال حفت الجنة بالمكاره أحيطت بالمكاره لما ذكره النفوس بالاستيقاظ في هذا البرد لصلاه الصبح في ماء بارد او في مخيم من مخيمات اللاجئين او في النزول في هذا البرد الشديد في هذا البرد الذي ياكل الاطراف للصلاه جماعه. هذه كلها مكاره الناس لا تحبها في حال من الاحوال. يقال لمن كان صوته مرتفعا في الصوفه يقال لمن يحب ان يغتال في الارض وقف في مشيك. يقال معاشر المسلمين لمن يحب النوم قم فصلي وأدي الصلاة لله عز وجل. وحفت النار بالشهوات بالشهوات المحببة إلى النفس من النساء من البنين من القراطير المقنطرة من الذهب والفضة والنساء من الخير المسومة من مداع الحياة الدنيا. وهنا يرفع الشيطان أذانه هنا يرفع الشيطان عثيرته بالترقيمة التي تحبها القلوب التي تريد أن تعيش في الظلام والتي تريد أن تعانق الظلام التي تجد راحتها في لذة دنيوية منقطعة معاشر المسلمين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم دوما ما كان يصرخ على مسألة الجنة معاشر المسلمين لا يريد أن يعطي المسلمين شيئا من عطاء الحياة الدنيا. هل سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام كما جائزته لواحد من صادق الإيمان من غير المؤلفة قلوبهم أنه أعطاه مالا أو أعطاه دارا أو أعطاه منصبا أو أعطاه قيادة من القيادات إنما كان يقول من يردهم عنا وله الجنة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض من يأتي لي بخبر القوم ويكون معي في الجنة لأنه يعلم أن الدنيا متاعها قليل وبقاؤها قليل وحظ كل واحد من هذا القليل قليل. أعيدها على أسماعكم تارة أخرى كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه من أغنى أغنياء المدينة ثروته الآن تقدر بالمليارات غير ما تركه من منجر من الذهب جاء العمال فكسروه بالمعاول غير ما تركه من وصايا لأمهات المؤمنين غير ما تركه من وصايا لأهل بدر يومئذ غير ما كان يوزع من الرواتب. هذا الرجل كان من العشرة المبشرين بالجنة هذا الرجل في كل فرش كان يتصفح بفحنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه ويسلم عليه يرى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عوف يرى ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه طلحة والزبير والسعيد وأبا عبيدة والسعد يرى بقية العشرة في مبشرين بالجنة يرى عمار الذي اشتاقت له الجنة. هذا الرجل في حال غنى حينما كان يعيش على هذه الكيفية وفي هذا المجتمع وفي هذا الغنى يدخل الجنة فيقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فكيف بنا في مجتمع يعود بالفساد في مجتمع يعود بأصحاب النار الذين نتصفح بكحل الليل نهار وبكفار لا يعرفون الله عز وجل ويعبدون غيره سبحانه وتعالى. فالمشكلة أن هذه الدنيا سجن معاشر المؤمنين سجن للمؤمن من هوانها على الله أنه لم يجعلها إلا لهؤلاء الظالمين والصالحين لم يجعلها لأولياء جنة وإنما جعلها سجنا معاشر المسلمين. فكيف بنا إذا نحن حاولنا أن نقارن حالنا بحال هؤلاء؟ نحن قوم قال عليه ابن الأمر تتفكر قلوبهم صادقوا أنفسكم بالأمل فلا تزكوا أنفسكم ونحن من التقى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمل فتفكر قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية نزلت على رسول الله في عهد فيه أبو بكر وفيه عمر وفيه عثمان وفيه عائشة وفيه أمهات المؤمنين وفيه البكاؤون الذين كانوا يبكون إذا سمعوا الاستعاذة. والله سبحانه وتعالى عاقب المؤمنين على رأس 13 سنة كانوا يعذبون في مكة وانتقلوا بعدها إلى المدينة. قال للمؤمنين ألم يأن لكم أن تخشع قلوبكم بذكر الله فماذا لو تنزلت هذه الآية في أمثالنا معاشر المسلمين؟ مشكلتنا أننا أظن أننا فوق العذاب وأننا معنا من تبيح الجنة ندخلها وقت ما شاء ونتركها وقت ما شاء. على كل الأحوال عجب أن إلى هذا الشيطان الشيطان معاشر المسلمين يبين لك الشهوات. العجيب في هذه المسألة أن الشيطان لا يملك أسلحة مادية لا يأتينك بإبرة أو بحقنة لا يعطيك حبوبا مخدرة ولا يعطيك في نفس التوقيت شرابا تشربه وليس عنده مناصب يعطيها لك وإنما فقط للتأثير النفسي بالوسوسة ورغم ذلك أنت تستجيب له. ورب العالمين يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا هو ضعيف وكيده ضعيف وإنما يستجد قوته من تراخيك من ضعفك في مواجهتك. نعم
أنا أريد أن أقول لك شيئا احفظه، إن الشيطان قد طرد من الجنة بسبب أنه لا يجد ذلك، ثم أنت تطيعه بعد ذلك في هذه الحق، رغم أنه عدو لك. أي حماقة هذه معاشر المؤمنين؟ أي حماقة وأي سفاهة ذلك؟ أن يطيع الإنسان عدوه وأن يسير وراء خطواته وأن يطيعه في كل كبيرة وفي كل صغيرة وأن يطيعه في معصية رب العالمين وهو عدو مبين له معاشر المؤمنين. ثم بعد جنة الشيطان هذه تبدأ من عالم خفي نحن لا نرى فيه شيئا ولكن الله أرشدنا إليه، لأني قلت لك وتذكر هذه القاعدة، معرفة العدو هي نصف المعركة، فعرفك الله عز وجل بحمده وقال لك، لأني كما قلت لك الحرب في كل يوم تزداد ضرارة تزداد شراسة، والشيطان ذو بأس شديد فيها معاشر المؤمنين وجنده حوله من الإنس والجن، حتى أن شياطين الإنس ترقوا في هذا الوجود في هذا الزمان من كونهم تلامذة للإبليس، حتى صار الإبليس إبليسا وخالبا يجلس يصب قدمه بين أو تحت أقدامهم ليتعلم منهم ما يقولون. إن الله تبارك وتعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يا الله يا رب العبد يؤمر بالفحشاء والمنكر فيطيع؟ فلا، لتعلم هذه الحماقة التي يكون فيها عبدة الشيطان، لا أقول عبدة الشيطان الذين يجعلون له صنما ويعبدونه من دون الله فحسب، لا، بل الذين يطيعوا أمره، الذين يطيعون أمره. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا، فعبادته للشيطان أن يستمع إلى ما أحله الشيطان وأن يحله وأن يحرم ما حرمه الشيطان وأن يسير في ركابه لا يتركه وأن يتتبع خطواته من قريب ومن بعيد معاشر المسلمين. إن الشيطان يدرس ابن آدم بعملية ممنهجة بتكتيك، فيرى الإنسان إذا رآه متدينا وصاحب دينه فلماذا لا يدخل له من مدخل المستحبات حتى يكثر منها وفي نهاية معاشر المسلمين يقع في الزيادة من المباحات ثم يترك التزامه او يكون التزامه هشا، يذهب الى ذلك الرجل الذي فيه غلو وتطرف حتى يجعله مقتنعا بعد ذلك، يذهب الى الغنيمه البارده، الى اولئك الذين يرى فيهم تحللا وتكاسلا وتراخيا حتى يجعله عديم النفع والفائده وعديم الدين وعديم الخلق معاشر المسلمين. ولا اكتفى الشيطان بهذا، ولكن يزين لهم بعد عملهم انهم كانوا على الصواب. ولذلك فهم الهدهد هذه المسألة والبشر لا يفهمونها، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أنا أتعجب قديما وفي الأعلى أتعجب الآن منها، أولئك الذين يطمعون المنكر يعرفون يعيشون في سلام نفسي عجيب، لا يرى في منكره منكرا ولا يرى المنكر إلا بالمعروف. لماذا؟ وإن زين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، عملية تزيين المنكر يزينها لهم حتى ترفع أنفسهم حتى لا تدافع عن منكرهم، حتى تخرج إحداهن فتقول: هذا المشهد لو عرض علي فأمثله ألف مرة وأمثله في كل يوم، وترى من يدافع عنها ثم ترى الزيون وهو قابل غاض بالأمر معاشر المسلمين، لأننا صرنا في زمن أصفر، في زمن أجدد لا يعرف فيه الله ولا يقدر فيه الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره يحارب الملك الجليل وهو على عرشه المستوي، يحارب في الارض، يحارب باتباع الشياطين معاشر المسلمين. الم تر الى خبر ما نحن فيه؟ الم تر الى خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف الحاله التي نحن عليها الان، فيقول عليه الصلاه والسلام كما في حديث حذيفه: حتى يقال ما أغرفت، ما أعقلت، ما أقواه، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. بلى، ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا يفسر لك الحالة، حالة التخبط والعشوائية التي نعيش فيها، حينما يرى أحدهم منكرا في فيلم أو في مشهد من المشاهد فماذا يقول؟ يقول انه يجذب قضيه، انه يعالج قضيه من قضايا المجتمع، نحن لا نريد الا تطبيق لهم بطريقتنا، اما انتم فاعداء للفن اعداء للتقدم. الشيطان يغير لهم مصطلح
لماذا لا يكون الوري يفنن؟ لماذا لا تكون الخبر أنب الأفراح؟ لماذا لا يكون الظلم محاولة لتوحد الناس وعدم خروجهم على النظام؟ لماذا معاشر المسلمين؟ لماذا؟ لماذا؟ الشيطان يغير لهم المصطلح. وفي النهاية ماذا قال رب العالمين؟ قال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أقسم بالله أننا لم نفهم حتى هذه اللحظة قصة آدم وحواء. حتى هذه اللحظة لم نفهمها. العبرة واضحة. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ألم يقل لآدم أنا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأين الخلد؟ وأين الشجرة؟ وأين الملك الذي لا يبلى يا معاشر المسلمين؟ ولذلك قلت لك أننا لم نقرأها حتى هذه اللحظة، لم نفهمها حتى هذه اللحظة. فاعذروني في حميتي، كان صلى الله عليه وسلم يقول وأنا النذير العليا أن رجل أخشى على هذه الأمة حتى لو سمعني رجل أو اثنى. المهم أن أوصي بما في مكنون قبري وأن أعبر عن عقيدتي التي لا أخشى بالله سبحانه وتعالى فيها يوم ثلاثة، وأن أحذر وأنذر. فإذا لقيت ربي أقول يا رب فعنت قدر استطاعتي، لأن الأمر خطر، لأن الأمر شديد. أطفالنا في الصغر ترهبوا من عقيدتهم فصاروا بعد ذلك تربة صالحة للإلحاد، تربة صالحة للفساد. شباب المسلمين الذين هم ثروة للمسلمين، انظر إلى أحوالهم الآن، ما بين زنا وما بين فضائح على الإنترنت، وما بين مهرجانات، وما بين رقص، وما بين مخدرات. يضيع أولادنا أمام عيوننا، تضيع ثروتنا أمام عيوننا، تضيع نفوس تدخل إلى النار أمام عيوننا. يفرون من الجنة إلى النار، يفرون من الوحي إلى أحضان الشيطان، يعانقون هذا الظالم ويعانقون ظلمه وظلماته. معاشر المسلمين، الذي يريد أن أقوله لكم إن جنة الشيطان التي كانت قبل رسول الله أقيمت الآن على وجه الأرض. إن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر من علامات الساعة حتى يظهر الكذابون دجالون قريب من 30، اسمع، أو حتى قال 30 دجالون كذابون. دجالون هذه التي أريدها. اثنين، أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الدجال سيظهر، والدجال من السجن، من الكذب، من التمويه، من الخداع، معه جنة ونار. فأما جنته فهي نار، وأما ناره فهي جنة. من عونه؟ عونه الشيطان، ومعه الشياطين بأمر السماء تتمثل على شكل من مات أبوه على شكل أبيه، تتمثل بصفة أم من ماتت أمه أو مات رفيق له يقول هذا ربه فأخذه وكن معه. جنة الشيطان انتقلت من التخطيط والتسيير إلى التنفيذ على وجه الأرض. أصبحوا الآن معاشر المسلمين يعلنون بالشذوذ، يعلنون بالإلحاد، يعلنون بالكفر. وعليك أن تتقبل، وإلا كنت أنت الشاذ في هذا المجتمع، وإلا كنت أنت الغريب في هذا المجتمع. فطلق رسول الله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. فطوبى للغرباء، اللهم لا تحرمنا طوبى التي قلتها على لسان أمك. فطوبى للغرباء، الغرباء الذين يستوحشون مما يأمن به الناس، الغرباء الذين يستوحشون من زينة هذه الحياة الدنيا ومن اللذة المنقطعة، الغرباء الذين يقفون بأقدامهم على الأرض وقلوبهم معلقة بالعرش وعيونهم تتطلع إلى شجرة طوبى في الجنة التي يسير الراكب في ظلها لا يسير، لا يدركها من مئات السنوات. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدجال معاشر المسلمين يقيم جنته الآن، يقيمها معاشر المسلمين بما نرى من وسائل الإعلام ومن الوسائل الإلكترونية التي صارت الآن ممثلة لجنة الدجال، الذي حينما يظهر يظهر معه الذهب والفضة ومعه الغذاء والطعام، لأنه يريد نفوسا خاوية، نفوسا لا تفكر في الإيمان بالإسلام، نفوسا لا تفكر في لقاء الله، نفوس هذه النفوس وجهتها الدنيا، لا تريد إلا اللذة المنقطعة، لا تريد إلا اللذة في هذه الحياة الدنيا، ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وله الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فالدرج يمينه إذا سر السنار، والبحر يمينه إذا أعطى أعطى أعطاء، لن أخشى البقرة والستار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما دن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قبري على الأشجار أمها بعد. معاشر المسلمين، إن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإننا بين خيارين لا ثالث لهما، فإن الله وإما الدمار. الشيطان أقام جنته على الأرض، وله في كل قطر دعاة، دعاة يتواصون بالمنكر، دعاة لا يتواصون بالمعروف، ودعاة على أبواب جهنم، يزينون الباطل لأبنائنا ولنفوسنا معاشر المسلمين. وحالت ساعة الجد ودقت ساعة العمل معاشر المسلمين. فنحن الآن في خطر عظيم، نحن الآن في خطر عميل. لا أقول أننا خوف الخطر قد دق فحسب، بل إننا صرنا الآن في لجة يتحتم علينا أن نخرج منها معاشر المسلمين. إن الله تبارك وتعالى رفع خسيستنا بالإسلام، وإن الله عز وجل من بعد مذلة أعزنا به، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلا تبيعوا دينكم بالبخس، ولا تبيعوا دينكم معاشر المسلمين بالطين، ولا تبيعوا دينكم معاشر المسلمين للشيطان الرجيم، فإنه سراب معاشر المسلمين. يتحتم علينا الآن بعدما علمنا بما يحدث وبما يجري، يتحتم على كل مسلم أن يعود إلى بيته محذرا أهله، ومحذرا أولاده، ومحذرا نفسه قبل كل شيء. لابد من توبة جماعية في كل بيت من بيوتات المسلمين، لابد من ثورة على هذه التطبيقات الإلكترونية التي أفسدت عقول صغارنا، وأفسدت عقول الكبار معاشر المسلمين، جعلت الأربعينية والخمسينية متصابيا معاشر المسلمين، لا حيلة ولا هم له إلا في اصطياد النساء الشاردات والغوانية يغرهن السناء. فاتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله في أولادكم الصغار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة. يا راعي الدار، أنت مسؤول أمام الجبار عمن ترعاهم في هذه الديار. فماذا ستقول لربك عز وجل حين أسألك عن الشريعة للتحليم عليها؟ ومن يجيب إذا ما قال الحبيب لنا أضعتم سنتي والله محيها؟ ماذا تقول لله يا راعي وأنت المسؤول أمامه؟ ستقول له اشتريت لولدي الكفر بيدي، اشتريت لولدي الظلم والنفاق بيدي، اشتريت لولدي ما ينبغي ألا أفعله، وما لا تشتريه الحيوانات لأولادها. إن الحيوانات إذا رأت خطرا على أولادها فصدت له، تحولت القط أو تحول البر إلى أسد إلى نمر. وأنت أمام الشيطان ماذا تفعل؟ تتحول أمامه إلى فأر، إلى كبوت، إلى فرس صغير تطيعه، تستعيذ بالله منه، وأنت ممسك بيده وتقول له أرشدني دلني فالعمل، وأنت تتبع خطواته. علينا أن نقف أمام هذا كله معاشر المسلمين. أثمن ما نملكه في هذا الوجود ديننا، أثمن ما نملكه في هذا الوجود وحد الله. ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا أتم الله الدين؟ لماذا أكمل النعمة؟ لماذا رضي لنا الإسلام؟ حتى نضيعه؟ حتى نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ حتى نسير في ركاب الشيطان؟ إنني معاشر المسلمين رجل لا يملك إلا الصوت، ورجل لا يملك إلا الكلمات، وأنا أقولها كما قالها إمامنا وسيدنا الشافعي رحمه الله لما قال: لو استطعت أن أفتل الناس هذا العلم بالملعقة لفعلت، ولو استطعت أن أدخل إلى كل بيت وأن أطرق كل باب وأن أمشي في شوارع المدن جميعا أقول اتقوا الله فجنة الشيطان أقيمت على الأرض، وأقول استعيذوا بالله منه، وأقول لهم ارجعوا إلى دينكم، وأقول أن تهتموا بأولادكم. المصيبة الكبرى، الإسلام يتراجع في أوطانه ويشتد في أوطان أخرى. الإسلام يزداد عددا ويقينا بهؤلاء وفي قلوبهم في بلاد غير بلاد الإسلام، لا يتراجعون ولا يرتدون. والله تبارك وتعالى حذر وأنذر: وإن تتولوا تبدل قوما غيركم فإن يكفر بها هؤلاء
فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. سنة الاستبداء قائمة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن رومية في آخر الزمان يفتحها أبناء إسحاق لا يفتحها العرب معاشر المسلمين الذين نبتوا ونشأوا في بلاد عربية تنطق بالعربية يسمعون القرآن فيها ليل نهار. أخشى أن يصبح الأذان من العاري، أخشى أن يصبح الأذان عورة، أخشى أن نصلي مستخفين بعد ذلك، أخشى أن يكون أمرك لولدك بالصلاة مما يستوجب عقوبتك بعد ذلك. نحن في خطر عظيم يا معاشر المسلمين. إذا تحزب الأعداء فأخندقوا، ونحن خندقنا الإسلام، ليس لنا سوى وليس لنا صديق إلا الله. يا رب عارف الحيث، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، نشكو إليك هواننا على الناس، نشكو إليك يا رب العالمين ما نجد من قلة الشوكة وضعف البصير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. فوضنا الأمر إليك، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم في هذا الزمان لا ثروة ولا نعمة قدر الثبات فثبتنا. يا مقلب القلوب ثبتنا على دين، يا مقلب القلوب ثبتنا على الإيمان، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعل ميلنا إليك لا إلى أصحاب الشيطان ولا إلى أصحاب الشهوات والأهواء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا. اللهم يا رب العالمين ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك أسرانا، اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم اهد الضالين من عبادك الموحدين، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، وتسد رميهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين يا رب العالمين غواية ممن أنت تعلمهم أكثر مما نعلمهم، وأنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنت عالم الغيب والشهادة. اللهم فعليك بهم، اللهم فعليك بهم. اللهم إنهم عاثوا في الأرض فسادا وأنت تعلمهم، ونحن لا نستطيعهم ولا شوكة لنا وأنت حسبنا، فدمرهم. اللهم دمرهم. اللهم من أراد بأبنائنا السوء فعليك به يا ولي الإسلام وأهله، يا ولي الإسلام وأهله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا. اللهم يا رب العالمين أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم أمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.